انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الو، ايوه مروه، ازيك؟ اجيب لك ايه وانا جاي؟
هات لي امان وضحكه طالعه باطمئنان، هات لي معاك شويه صبر، وهات لي للخواطر جبر، اقول لك عشان ما تتلخبطش، هات لي زمان. هي دي حكايتنا، حلاوة زمان وحلاوة دلوقتي. هستناكم مروة يوسف في نوستاليجا عشان نحكي عن كل الحلو بتاع زمان وبتاع النهار.
نوستاليجا مع مروة يوسف كل يوم خميس الساعة 8:15 بالليل على تسعينات اف ام.
نقمة ام نعمة؟ يا مساء الفل والرضا والسعادة على أهل تسعينات اف ام، منورين إذاعتكم. معاكم مروة يوسف في حلقة جديدة من برنامج نوستاليجا على راديو تسعينات اف ام. موسم جديد كالعادة وحلقة مثيرة للجدد. النهاردة الحلقة صعبة شوية، صعبة على ناس لأن هي شايفة إن حقها متاكل، والحمد لله هينة ولينة وحلوة مع ناس تانية. خلينا نبتدي الحلقة. فاكرين لما كنا بنبقى صغيرين كده بنتخانق مع بعض على اللعب، وبعديها بشوية نرجع نضحك ونتكلم مع بعض تاني ونشير اللعب مع بعض سواء إخواتنا قرايبنا؟ كنا نزعق وبعد كده نرجع نحضن بعض كأن مفيش حاجة حصلت. طب إيه اللي حصل لما كبرنا؟ إمتى بقت الخناقات ما بين الإخوات والقرايب بقت قطيعة؟ إمتى بقت بتشوف أخوك واقف قدامك في المحكمة بدل ما تروح تزوره في العيد؟ ورق وتوقيعات وأختام وناس تتمنى لبعض الضياع وإن هم يموتوا وخراب بيوت. عارفين إيه ده؟ لأ، ده مش فيلم ولا رواية حزينة خالص، ده الميراث، الكلمة اللي بتقلب دمنا وبتحرق قلوب ناس كتيرة جدا وبتحول العيلة لساحة حرب. بدل ما كانوا بيبقوا قاعدين على سفرة وبيأكلوا مع بعض، يضحكوا، يخرجوا، يحكوا أسرارهم لبعض، فجأة بتتقلب أسرارهم دي الفضايح ما بينهم وبين بعض. مين بيكشف مين؟ مين خد إيه؟ مين كان بيحبك؟ مين كان مستني حقه؟ مين كان مستني لك غلطة؟ كل ده الميراث بيكشفه، أو النفوس السيئة بتظهر وقت تقسيم الميراث أو وقت وفاة الشخص. ده يودينا لسؤال النهاردة، ليه الميراث بالذات هو اللي بيقطع العلاقات بين الإخوات وبيخلي العيلة كلها تكره بعض؟ فكروا في السؤال ده وخلونا نطلع لفاصل وهنكمل بعد الفاصل. ما تنسوش انتوا تسمعوني من خلال أبليكيشن تسعينات اف ام، نقدر ننزله من على البلاي ستور او من خلال الويب سايت news.90sfm.com. وطبعا اللي حابب يتواصل معايا على الهواء، رقم الهواء هو 0142-27894. استنوني بعد الفاصل.
الحكاية إذن مش مال ومال في الخزن، تبقى الحكاية إذن مش مال ومال في الخزن، ده باللي نختار ودع الميزان توازن. في ناس عملها أملها وخيرها بتقصد، وناس بتعب في شكاير مقاسي معاصي وخسائر، من
ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نتكلم في موضوع النهاردة. طبعا كل مرة بيبقى معنا ضيوف مميزين أفاضل، بس حبينا نتكلم عن الموضوع من كذا جانب. أولا الشق الديني، طبعا الجيل الجديد اللي طالع ما يعرفش معنى الكلمة أصلا، أو جزء من مستمعينا ما يعرفوش يعني إيه كلمة ميراث. وبما أننا هنبدأ بالشق الديني، خلينا نستقبل على التليفون الشيخ عادل غباشي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وباحث ماجستير في التفسير وعلوم القرآن. شيخ عادل منورنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
ربنا يكرمك ويعزك يا شيخ عادل. احنا عارفين ان الموضوع مهم جدا، خلينا نبدأ ونعرف السادة المستمعين يعني ايه كلمة ميراث في اللغة وفي الشريعة يا شيخ عادل.
طبعا انتوا اخترتوا الاول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع اللي انتوا اخترتوه طبعا موضوع مهم جدا وطبعا حساس. ولما بنتكلم عن علم الفرائض أو عن علم الميراث، إحنا طبعاً بنتكلم عن علم هو من أجل العلوم الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة الميراث بنفسه، يعني دون تدخل من أحد، لا أشخاص حتى ولا أنبياء، وأعطى كل ذي حق حقه، وبين سبحانه وتعالى ذلك ووضح وفصل في 3 آيات في سورة النساء، يعني 3 آيات بس في سورة النساء بتتحدث عن مسألة الميراث أو عن قضية الميراث. آية رقم 11 وآية 12 وآية 176 اللي هي آخر آية في سورة النساء. من خلال هذه الآيات الكريمات بيّن الله سبحانه وتعالى فيها نصيب كل وارث، من يستحق النصف، من يستحق الربع، من يستحق السدس، وهكذا دون تدخل من أحد. وجاءت السنة النبوية المشرفة على صاحبها صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليمات، ووضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحثنا على أن نتعلم هذا العلم، لأنه طبعا من العلوم المهمة. احنا قلنا في الأول إيه هو من أجل العلوم الإسلامية.
تمام.
فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تعلموا علم الفرائض، ولما سيدنا النبي يقول لنا تعلموا علم الفرائض، يبقى فيه هنا أمر مهم أو في ظلم معين سيقع على أناس، في ظلم فعلا هيقع. فسيدنا النبي قال لنا كده تعلموا علم الفرائض وعلموها الناس. ليه يا رسول الله؟ فقال فإنه نصف العلم. شفت بقى علم الفرائض اللي احنا بندرسه أو هنتكلم فيه النهاردة بيعتبر هو نصف العلم، لأن الإنسان وهو حي بيحتاج إلى نصف علم، وهو ميت أيضا بيحتاج إلى نصف الإيه؟ إلى نصف العلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو أول شيء ينسى. ينسى من ناحية التطبيق، ينسى من ناحية التوزيع، ينسى من ناحية الظلم. طبعا احنا لو رجعنا في المسألة دي لأيام الجاهلية أو في القديم، هنلاقي ان أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء، أدي أول الظلم. كانوا لا يورثون الصبيان الذكور حتى، وهذا أيضا من الظلم. يعني كانوا يقولون كده لا يرث إلا من قاتل وحاز الغنيمة، اللي هو الشاب البالغ العاقل اللي هو يخرج في الحرب ويقاتل، النساء لا تقاتل، الصبيان لا يقاتلون. فجاء الإسلام فأبطل هذا النظام تماما، وجعل للمرأة حقا يتناسب معها، وجعل للصبيان حتى الجنين في بطن أمه جعل الإسلام له إيه؟ له نصيب. ونزلت آيات المواريث مبينة ومفصلة وموضحة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي كانت مقدمة بس بسيطة علشان نعرف إحنا هنتكلم عن إيه، والعلم اللي احنا هنتكلم عنه ده طبعا علم عظيم حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه افضل الصلاه والسلام. احنا دلوقتي ان شاء الله محتاجين طبعا المقدمه عظيمه جدا، اتمنى الناس تستفاد منها وما يظلموش في حاجه. عايزين نعرف ما معنى الميراث في اللغه وفي الشريعه.
طيب لما نيجي نتكلم عن كلمه الميراث في اللغه، هنلاقي إن كلمة الميراث بتأتي بمعنى البقاء. ومنها اسم الله سبحانه وتعالى الوارث. هتلاقي كده من أسماء الله الحسنى الوارث. يعني إيه كلمة الوارث؟ يعني الباقي بعد فناء خلقه. كلمة الميراث هنا تأتي بمعنى البقاء، وتأتي أيضا بمعنى الانتقال. يعني إيه الانتقال؟ لما أقول أنا إن فلان ورث مال أبيه،
انتقل يعني من الأب للابن،
يعني انتقل إليه المال.
تمام.
فالميراث هنا في اللغة يأتي بمعنى البقاء ويأتي بمعنى الانتقال.
تمام.
طيب من ناحية الشرع أو من ناحية الاصطلاح، هنلاقي إن في تعريفات كتيرة قوي للعلماء. مجمل هذه التعريفات هي خلافة الميت في ماله بسبب القرابة أو بسبب الزوجية. يعني أنا هخلف الميت في ماله، طيب إيه اللي هيخليني أخلف الميت في ماله؟ إيه سبب الإرث نفسه؟ ودي الأسباب اللي احنا هنتكلم عنها بعد كده، اللي هو بسبب القرابة أو بسبب الزوجية. هنلاقي هنا القرابة، أهل الجاهلية قديما كانوا يحددون القرابة بأنه هو مين؟ الشخص البالغ، الابن أو العم البالغ العاقل، إنما كل الصبيان ما يورثوش. هنلاقي الإسلام هنا حطلنا الزوجية علشان يرد على أهل الجاهلية، إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون البنات. يعني ومش عاوز أأكد على المعلومة دي، إن إحنا ممكن نكون بنعيش هذه الفترة من فترات أهل الجاهلية. يعني
هو طبيعي أن اللي نعرفه واللي اسمعه عن الصعيد إن هم ما بيورثوش بنات، كفاية تجوزتي ما بيدهمش.
من الصعيد إلى الأرياف إلى بعض إلا من رحم الله، يعني فهناك بعض الشخصيات لا يورثون النساء بمحمل العصبية، بمحمل إن البنت ملهاش حق في ورث أبيها أو المرأة ملهاش حق في ورث زوجها. فهذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان. وإحنا برضك أكدنا الكلام دوت في الأول، أن الذي تولى قسمة الميراث بنفسه هو رب العالمين سبحانه وتعالى دون تدخل من أحد. طيب هنرجع للتعريف الاصطلاحي. قلنا التعريف الاصطلاحي إيه؟ خلافة الميت في ماله بسبب القرابة أو بسبب الإيه؟ الزوجية. طب عندنا تعريف تاني، انتقال تركة الميت، عشان بقى نجيب كلمة الانتقال بتاعت اللغة. انتقال مال الميت أو انتقال تركة الميت إلى الغير، بس هيكون هنا على سبيل الإيه؟ على سبيل الخلافة.
تمام. طيب دلوقتي محتاجين نعرف بعد التعريفات أركان الميراث في الإسلام إيه؟
تمام حضرتك. طيب احنا بعد ما عرفنا الميراث، هنلاقي طبعا احنا لما بنيجي نتكلم على الاركان او الشروط او الاسباب، هنبدا نتكلم عن قواعد، وده بقى اسمه علم الميراث. يعني كل اللي احنا اتكلمنا عنه او احنا عرفناه في البدايه الحلقه دوت اسمه علم ميراث، اسمه ميراث. طيب ايه هو بقى العلم نفسه؟ العلم يعني إحنا لما بنيجي نتكلم في المواريث، هنلاقي إن عندنا الربع والتلت والسدس، ومين اللي هياخد ومين اللي يستحق ومين اللي يحجب ومين اللي يمنع، كل دوت باسمه علم ميراث. فهي قواعد بيعرف بيها من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. طيب بالنسبة للأركان، الأركان اللي احنا هنتكلم عنها ديت لابد من وجودها ولابد أن تتحقق في الميراث.
تمام.
طبعاً احنا عندنا حاجة اسمها الركن، والركن دايماً بيبقى حقيقة داخل الشيء. حقيقة داخل الشيء. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو لم يوجد هذا الركن لم يكن عندي ميراث. زي الصلاة، إيه هي أركان الصلاة؟ عندي قراءة الفاتحة، عندي الركوع، عندي السجود. لو أنا ما فيش قراءة فاتحة أو ما عنديش ركوع أو سجود، فالصلاة تحتي بتبقى إيه؟ بتبقى بطلة، لأن أنا خليت بركن. الركن الأول من أركان الميراث لازم يكون عندي المورث، ده أول ركن عندي.
تمام.
أمال أنا هقسم تركة مين؟
المورث اللي هو المورث. الشخص اللي اللي توفاه الله،
الميت الذي نريد أن نقسم تركته. يبقى لازم أن يكون عندنا مين؟ المورث، اللي هو مين؟ اللي هو الميت اللي احنا هنقسم التركة.
تمام.
طيب ما عنديش ميت، يبقى أنا ما عنديش أصلا تركة تقسم، ولا عندي ميراث، يبقى دوت أول ركن معاي. طيب الركن الثاني عندي الوارث. ما هو مين اللي هيورث؟ فلازم أن يكون عندي الوارث، اللي هو الشخص الذي يرتبط بالمورث،
اللي هو احنا قلنا عليهم اللي هي بتيجي من القرابة والزوجية.
القرابة أو الزوجية. يبقى أنا عندي شخص مرتبط بمين؟ عندي شخص مرتبط
بالمورث،
إما بسبب الزوجية أو بسبب القرابة.
تمام.
طيب الركن الثالث عندي الشيء الموروث، اللي هي بقى تركة الميت. طيب انا لو ان الراجل اللي انا هورثه دوت ما زال حيا، يبقى هنا ما فيش اصلا ميراث هيقسم.
تمام.
طيب اللي هيورث الراجل دوت لما هو مات ما فيش حد يورثه. الشيء الموروث مش موجود، يبقى لازم يكون عندي التلات اركان دومت مستوفيين للاركان بتاعتهم وللشروط بقى. طيب احنا ممكن ندخل هنا الشروط، لأن طبعاً الأركان هنا مرتبطة بالشروط، والشروط هتبقى مرتبطة بالأركان.
طب هينفع ناخد الشروط في عجالة عشان نطلع في فصل يا مولانا؟
تمام. الشروط طب. هنا إحنا قلنا أول ركن عندنا إيه؟ أول حاجة عندنا المورث.
تمام.
الشرط بتاع المورث هنا إيه؟
أن
يكون هذا المورث ميت ميتة حقيقية أو حكماً. يعني المورث هنا شرط أنه هو يكون ميت. ميت إيه بقى؟ ميت حقيقة، لأن أنا مش هورث واحد حي.
تمام.
فأنا هورث واحد ميت، الميت ده لازم أن يكون ميت إيه؟ حقيقة. يعني إيه حقيقة؟ يعني ميت أمام أعيننا. يعني إحنا شايفينه وهو ميت، ده اسمه موت حقيقي.
تمام.
طيب الموت الحكمي أن يكون الإنسان اللي أنا هورثه ده، اللي هو المورث نفسه، يكون غائب، يعني
اللي
مش
هو مثلا اختفى،
يعني مفقود.
أها.
فبنرفع أمره للقضاء، والقضاء بيحكم عليه حكم غيابي إن هذا الشخص يعتبر عندنا إيه؟ عندنا ميت، علشان نقدر نقسم الإيه؟ نقسم التركة بتاعته.
طيب
عندنا الشرط بتاع الوارث، لابد أن يكون الوارث اللي هو الشخص الذي يرتبط بالمورث بقى أن يكون حياً. يبقى أنا عندي المورث أن يكون ميتاً، طب الوارث أن يكون حياً، إما أن تكون حياة حقيقية اللي هو على قيد الحياة حالياً، أو تقديرياً اللي هو الجنين في بطن إيه؟
أم.
الجنين في بطن أم. يبقى احنا كده عندنا شرطين، شرط متعلق بالوارث وشرط متعلق بالمورث.
تمام. هنطلع لفاصل المستمعين، خليكم معانا، احنا لسه بتسمعونا من على ابلكيشن تسعينات اف ام، نقدر ننزله من على البلاي ستور عفوا. فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.
يا مناس سلع النعمة على الارض بالدوشة، وناس غلامة جنب النعمة من على الارض وبوشة. يا مناس شرب السموم بضيع فلوسة، واللي يغين الولاية في الدنيا ده بيتان. يا ما الدنيا بدل كده عار، وعلت الأندان بفلوسة، وعلت الأندان بفلوسة. أنا بقول الدنيا دي كلية بتربي وتعلم، واللي ما راحش المدرسة في الدنيا يتعلم، وأقطع معلم يموت ولسه بتعلم، واللي معاه الفلوس الناس تقول له يا معلم، ولما راح الفلوس المعلم اللي يحب رضا البحراوي يرفع ايده لفوق.
Shall have me as
فربنا يرفع ايده لفوق 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 يعمل كده.
ورجعنا لكم بعد الفاصل مرة تانية والحلقة بتخلص مننا. منورنا يا شيخ عادل.
الله يعزك. تسلم يا أستاذ.
طيب احنا كده قدامنا عايزين نقول برضو في عجالة لان احنا قدامنا اقل من 8 دقايق على الحلقة. محتاجين نعرف ايه هي اللي تمنع الشخص من ان هو ياخد الورث، وايه هي الحقوق المتعلقة بالورث.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا رجعنا تاني علشان نتكلم عن اخطر مسائل من مسائل الدين، وهي مسائل المواريث او الفراغ. هنكمل في الموانع. انا الموانع عندي اللي هو بتمنع الانسان من ان يرث القتل.
تمام.
والقتل هنا مش اي نوع من انواع القتل، لازم أن يكون القتل هنا ايه؟ القتل العمد.
يعني ممكن لو شخص
يعني مع سبق الاصرار والترصد،
يعني لو
قتل، يعني عندنا في قتل دفاعا عن الشرف، في قتل دفاعا عن النفس، في القتل الخطا.
تمام.
لا، هذا لا يعد من موانع الميراث. انما اللي يمنع الميراث القتل العمد.
تمام.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. يبقى القاتل هنا إيه؟ لا يرث. النوع الثاني من الموانع عندي اختلاف الدين. اختلاف الدين يعني إيه؟ يعني زوج تزوج زوجة غير مسلمة، فهو لو مات الزوجة هنا غير المسلمة لا ترث منه. نفس القصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. يعني لو إن الابن هنا مثلا خرج من الإسلام وانتمى إلى أي دين آخر غير دين الإسلام، يبقى الأب هنا لا يرث من الابن، والابن هنا لا يرث من الأب. فعندي القتل العمد وعندي اختلاف الدين، يعد من الموانع.
طيب
اتفضل.
لا انا مع حضرتك، احنا محتاجين
نتكلم بقى عن الحقوق المتعلقه بالتركه. في مساله عندنا خطا احنا بنعملها لما بنيجي الميت يتوفى، وبنيجي على طول بعد الدفن مباشره نبدا نقسم في الميراث، وان اصحاب الميراث او اصحاب الفرائض او من لهم حق في الميراث بيطالبوا بالحقوق بتاعتهم. وهذا خطا. ليه؟ لأن احنا عندنا حقوق متعلقة بالتركة. إن احنا نقعد ونقسم الميراث دي المسألة رقم 4، إنما احنا عندنا 3 حاجات قبل رقم 4 دي. فأول حق متعلق بالتركة إن احنا نبدأ الأول نجهز الميت. يعني إيه نجهز من الميت؟ يعني نأخذ من مال الميت بقدر تغسيله وتكفينه وشراء اللحد بتاعه أو القبر اللي هو هيدفن فيه، أجرة المستشفى، كل هذه الأمور بتأخذ من مين؟ تأخذ من مال الميت نفسه. فأول حاجة عندي اللي هي تجهيز الميت. طب الأمر الثاني برضك إن إحنا بننفذه بس متأخر، اللي هو سداد الديون. لازم كده قبل ما نوزع التركة على أصحاب الفرائض والعصابات وذوي الأرحام، لازم نسدد ديون الميت. ليه؟ لأن طبعا نفس الميت هنا بتبقى متعلقة بالإيه؟ بدينه حتى يسدد ما عليه. طيب الديون هنا إما أن تكون هذه الديون متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، زي يكون مثلا الإنسان دوت ما أخرجش زكاة ماله، إنسان عليه نذور، عليه كفارات. فجمهور الفقهاء قالوا بأن حق الله سبحانه وتعالى يخرج منين؟ يخرج من التركة.
تمام.
الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال لك لا، إن حق الله سبحانه وتعالى سقط بالوفاة. يعني بمجرد إن الإنسان يموت سقط عنه إيه؟ سقط عنه الزكاة، وسقط عنه النذور والكفارات، يحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تخرج من التركة. والقانون هنا بياخد بمذهب الإمام أبو حنيفة إنه هو لا يخرج من التركة إلا الديون المطالب منها من العباد، يعني عليه قرض لازم يسدده، استلف فلوس من حد لازم نسدد هذه الفلوس. أما ديون الله القانون دلوقتي حاليا قال بأنه لا يخرج من الإيه؟ لا يخرج من التركة.
تمام.
طب الأمر الثالث إنفاذ الوصايا. إذا كان وصى لمسجد، وصى لجمعية خيرية، وصى لأحد أقربائه بنصيب، بيخرج النصيب بس في حدود الإيه؟ في حدود التلت. احنا عارفين الوصية بتخرج في حدود التلت. طيب زادت الوصية عن التلت تبقى بمعرفة الورثة وبرضا الورثة إذا هو زاد عن مسألة التلت. نيجي بقى الرقم 4 اللي احنا بنخليها رقم 1 دايما، ان هي نبدأ ايه بقى؟ توزيع الميراث على الورثة. فتوزيع الميراث على الورثة هنا يبدأ رقم 4. طب احنا ممكن نجهز الميت وما يفضلش فلوس، ما يفضلش حاجة من التركة، يبقى خلاص سقطت الديون وانفاذ الوصايا وحق الورثة. طيب سددنا الديون وما فيش فلوس، قمنا بإنفاذ الوصايا بس ما فيش فلوس، يبقى هتلاقي دايما ان قسمة الورثة دوما بيبقوا رقم ايه؟ 4 في الاخر خالص. ما بقي بعد هذه الامور يقسم على مين؟ على الورثة.
تمام.
طيب برضك في عجالة سريعة كده، مين بقى هم الورثة؟ لان طبعا مش كل حد ينتمي للميت بصلة قرابة هياخد نصيبه في الميراث أو هيرث.
شيخ عادل احنا محتاجينها، احنا محتاجينها في أقل من دقيقة.
الإسلام عندنا حدد الورثة دومت أمة إن هم يكونوا أصحاب فروض.
تمام.
وأصحاب الفروض دومت 12 فرض. يعني إيه أصحاب فروض؟ يعني لهم سهم مقدر في القرآن الكريم اللي هو ربنا قال عنهم النصف والربع والثمن والثلثين والسدس والتلت، دومت أصحاب فروض 12 هتتقسم عليهم الست حاجات دول. عند العصبات العاصب هنا ما بياخدش نصيبه إلا بعد أصحاب الفروض، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها. يبقى نبدأ في القسمة بمين؟ بأصحاب الفرائض، ثم بعد ذلك إن بقي شيء يعطى لأصحاب العصبات. فإن لم يوجد في للميت لا أصحاب فروض ولا عصبات، بعد كده نبدأ نورث مين؟ ذوي الأرحام. طيب في عصبات وفي ذوي وفي أصحاب فروض، يبقى هنا مفيش لأصحاب لذوي الأرحام شيء من الميراث.
تمام. أنا بشكر حضرتك جدا يا شيخ عادل على الحلقة دي، وأوعد حضرتك إن يبقى في حلقة أطول من كده عن نفس الموضوع وحضرتك هتكون معنا. شكرا جدا.
إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله.
الشرع الإسلامي مبني على العدل الإلهي، مش على المشاعر أو على الظروف الاجتماعية. الشرع مش ظالم، ولكنه ما بيعتمدش على أي مشاعر، دي اللي حبيت أكد عليها. الوصية مكملة للميراث مش أقوى منه. الشرع بيحمي الورثة وما بيسمحش إن حد يحرمهم تحت اسم الوصية. اوعوا علاقة الأبناء أو إن أنتوا إخوات تيجي على علاقة الأبوة، ربوا كويس، ربوا نفوس صافية علشان ما يطلعوش يقطعوا في بعض بعد كده. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. أنا بجد يعني عدت هوا. الجملة اللي بنختم بيها: حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، ورحم الله شهدائنا الأبرار حماة الوطن، وأيضا رحم الله شهداء غزة ورفح والسودان واليمن ولبنان وسوريا. كانت معاكم مروة يوسف في نوستالجيا. استنوني الحلقة الجاية. سلام عليكم.